ربنا وفقنا في دينك وفهمنا في علمك وفقنا في تقنيك وتكلمنا من احمقك وورع عن يحدودنا عن معاصيك. ذكرنا بان الامر اذا اراد فيجوز لها ان تبذل لزوجها ما في ذمتها حتى تعطيه بعد العشق، واما اذا ارادت ان تبذل اليه شيئا بالفعل يجب ان تستاذن مولاها. لو اذن لها المولى بمعين الفداه والا فيكون مهر الماكل. اما البحث المكاتبه، قلنا المكاتبه المشروطه التي لم تكن بحكم الحره بل هي بحكم العبد بحكم القاني، اي اثنها لو لم تأتي بجميع وجه الكتابة فلا تصبح محررة، فلا يحق لها أيضا أي تصرف من دون إذن المولى. فإذا كان مالا بيدها يجوز لها أن تتكسب بهذا المال وتطلب الفائدة والنافع حتى تتمكن بهذه الفائدة، تسأل نفسها حتى تتمكن أن تعطي لمولاها كي تصبح محررة. ولكن لا يجوز لها ان تنفق مما في يدها لزوجها كي يخالعها، بل يجب ان تستاذن المولى ان اذن لها في العار فذاك والا تحذرنا فهو مهر يجلد انها مرحبا حسابك. اما المكاتبه المطلقه هذه التي كاتبها مولاها على ان تاتي له 100 دينار حتى تصبح حرا، إذا أتت بدينار جزء من الكنفر بعشرة دنانير أشرها وعشرين كنفر. فهذه قلنا قالوا لو أنفقت مما في يدها، مثلا كان يدها الآن مال إلا إذا جعلت اختيارها مالا، هذا المال لو أنفقت منه لزوجها لا يحق لمولاها أن يمنعها وإن بعدها لم يتحرر منها شيء. بعض الأراضي أن يقول إذا تحرر منها شيء لا يجوز لمولاها أن يمنعها لأنها في قوة الحرة. نقول لا، المكاتبة المطلقة حتى إذا لم يتحرر منها أي شيء تكون في قوة الحرة، يعني المال الذي في يدها لا يحق لمولاها أن يأخذها منه أن يتصرف فيها. هذا المال تكتسب فتستجلب المنفعة ثم يستوفى المولى منها المال حتى يصل الى نصابي فتصبح حره. هذه الاحكام الخاصه بالمكاتبه كما يفسر في كتاب المكاتبه، لان المكاتب يكون في قوه الحر من هذه الجهه، يعني ذلك المال الذي انفقه المولى عليها، ذلك المال الذي يكون في يد هذه الامه، هذا المال تكون الامه حره في الاكتساب لهذا المال الى اي إلى أن تأتي وتستوفي حق مولاها، ذلك المبلغ الذي اشترط عليها مولاها بأن تعطيه كي تصبح حرة، ولا يأخذ ولا يأتي ويأخذ مما في يدها. فلما لم يكن له حق على ما في يدها فإذا انتقلت إلى زوجها فيصبح عوض وفدية ويخالعها زوجها ولا يحق لمولاها أن يمنعها. يقول وأما المكاتبة المطلقة الظاهر منها حتى إلى المحرم منها شيء فلا اعتراض للمولى عليها مطلقة. تريد تبذل من ملي التراغة بلد مما في يدها، تريد تبذل أكثر من مهر الناس أو أقل من مهر الناس، تريد أن تبذل بالذمة أو بالعين لا يختلف. هكذا أطلق الأصحاب تبعا للشيخ رحمه الله، قالوا المكاتبة المطلقة لا يجوز للمولى أن يعترض عليها. ولكن يقول من فرق بين المكاتبة المطلقة والمكاتبة المشروطة في هذه الجهة؟ إذا المكاتبة المطلقة تكون في قوة الحر من باب أنه ما في يدها لا يجوز لمولاها أن يتصرف فيها، لأن تتقرؤوا في باب المكاتبة إذا المولى كاتب أمته لا يحق له أن يطرها، لا يحق له أن يتصرف بها معها تصرف الأمة. إن الأمة كأنها صارت متشبثة بالحرية. إذا يقولون المكاتبة المطلقة متشبثة بالحرية، يقولون القلة المكاتبة المشروطة أيضا متشبثة بالحرية. أي ما في يد المكاتب لا يجوز للمولى أن يأخذه،
بل هذا المكاتب يأتي ويستفد به، فلما استفد به ينتفع والمنفع يعطيه لمولاه كي يصبح حرا. فلم فارق بين المكاتب المطلق والمشروط، عندما في المشروط تجوزون المالك لا تجوزون، اما في المطلق تجوزون الفدية. هنالك تقولون للمولى حق بالمانع فلا لا تعطون حقا للمولى بالمانع. وفي الفرق نظر لما اتفقوا على استيداد الكتابة من ان المكاتب مطلقة، يعني كان مشروطا او مطلق، هنا المكاتب المطلقة مو المكاتب المطلق، المكاتب المطلقة سواء كان المكاتب المطلق او المشروط، يعني سواء كان ذات المكاتب الذي لو لم يعطي بين العلمان لم يتحرر من المشاعر، او ذلك المكاتب الذي لو اعطى مقدار تحرر في تلك النسبه منه. قالوا بان المكاتب مطلقه ممنوع من التصرف، تقصد في تجلاله المكاتب، لما الان بيجي انا العبد المكاتب 100 دينار، هذه 100 دينار المولى ما عنده حق يتصرف بيجي ياخذها مني، لانها بيجي. وانا ما عندي حق ان اتصرف فيها اي تصرف، فقط عندي حق فيها ان اكتسب، يعني ابيع واشتري حتى انتفع، فلما انتفعت في هذا المال من المنفعه اعطي المولى حتى اصبح حر. المولى من يقدر ياخذ مني يقوم باخذ مني، عم عنده اكتسب. ما في يد العابد المكافئ، مثلا انا بعت هذا الكتاب مثلا صارت قطعه 20 دينار، هل أشهد الله يجبين المولى ما يقدر يحرمني؟ ما يقدر يحرمني مو على ما أنا أتفر أجل أجل الجنادي أن تقع على الخطير، ما أجل أو أهدها إلى الشاخص. هل المال الذي في يدي فقط لي حق بأن أتكسب بها، يعني أشتري بها كتاب وأبيع بها كتاب حتى أنتفع بعدين من المنافع أعطي المولى حتى أصبح حر. يقول اتفقوا بأن المكاتب مطلقة ممنوع من التصرف بما في يديه، لا تكتب بما في يده، ممنوع من التصرف بما في يده المناسب للاكتساب، مو التصرف. التصرف بالاكتساب مش لك يتصرف به، يعني ان هذا المال يشتري به تاجر يبيع، اما يعطي هذا المال من دون عوض خذها تصرف الاكتساب يتصرف مع عوض، اما يعطي هذا المال من عوض عنده حق. ومصوب فيه، يعني مصوب في الاكتساب، يعني العابد ممنوع من التصرفات الغير كسبية ومجاز ومصور في التصرفات الكسبية من غير فرق بينهما، أي بين العبد المطلق والمكاسب، لا يوجد فرق بين المطلق والمكاسب، هذا بين المطلق والمشروط، المكاسب سواء كان مطلقا أو مشروطا. زين احنا لا يوجد إمامة، نقول مين هذا العبد المكاسب من الدينار؟ هذه الآن المكاسبة تريد أن تنفق هذه من الدينار لزوجها كي يطلقها، هل أكثر هل الإخوان معاوضة أو ليست المعاوضة؟ إذا قمتم بأنها معاوضة، يعني هذه لما تعطي 100 دينار لزوجها وزوجها يعطيها ربعها يطلقها على ربعها والبعض له قيمة من نزلة المال، فهذه معاوضة يعني اكتساب. فإذا صار اكتساب فكما أنه يجوز للأمة المطلقة أن تبذل مما في يدها من دون إذن مولاها لزوجها اكتسابا، كذلك يجوز للأمة المشروطة أيضا أن تبذل. لماذا؟ لأن المكاتبة سواء كانت مشروطة أو مطلقة، إذا كان بيدها مال تقدر تبيع وتشتري من بعض من سيدها. إذهب إلى إعطاء المال للزوج وشراء من بعض، والبغى له قيمة، شنكو البغى له قيمة، ما تريد تذكروا تصوروا بهذه الصورة. إلى ما تريد أن بسرعة تتحرك، شو تسوي؟ إذا 10 دنانير بيها، هاي 10 دنانير لازم تستاجر بيها، تكتسب بيها، حتى تتحرر من قصة، المولى يريد منها 100 دينار. تيجي تدفع ال 10 دنانير إلى زوجها كي يطلقها. فلما طلقها تطلقت على بضعها، بعدين لما مضت العدة تيجي تسلط على بضعها شخصا، يعني تنتج شخصا ينهرها ب 100 دينار، هاي التجارة ما ينفع. الإنسان يتصور انه ينفع ام لا؟ شلون ب 10 دينار تشتري كتاب بعدين تبيعه ب 50 دينار المنفعة؟ شراء الكتاب ب 10 دنانير التي في يدها هذه الأمة المكاتبة مو متوقف على إذن المولى، لأنه لا حول تكتسب حتى تدفع. وجه المكاتبة إما أن تجي تدفع الزوج 10 دنانير حتى يطلقها، فلما طلقها تطلقت على جبهة، بعدين يروح الزوج يشتغل أقل من 100 دينار. اتجاه هذا إذا قلنا بأنه الخلع عقد معاوضة اكتسابه، فإذا صار اكتساب الآن كان المكاتبة كانت مشروطة أو مطلقة يجوز لهما من دون إذن سيدهما أن يبذل ويكذب بما في أيديهما. ليس تكون يكتسبون بما في أيديهما من دون إذن سيدهما المسلمين، وليس من مولى حق لأن يمنعهما. أما إذا قلتم بأن الخلع ليست معاوضة يعني فدية هل هذا كيف هاي الآن المطلقة وإن أنا أجد 10 دنانير ما عاد حقا تتصدق ب10 دنانير، ما عاد حقا تهب ب10 دنانير، إذا حقا تبيع إذا حقا تشتري إهلام هذه المرأة سواء كانت مطلقة أو مشروطة ما عاد حقا تهب لزوجها. يقول فالفدية إن كانت غير اكتساب بل ابتداء هبة، كما هو الظاهر أنه هبة مو اكتساب. يعني في الواقع هذه المرأة كيف تكتسب 6 فلوس الزوجة حتى أنها تتفرض على مراحة بعد تبيع بضاعها؟ مو بهذه الصورة، الظاهر أنه تعطي مالا حتى تنجي نفسها، لأنها تعطي مالا حتى تسلط غير حتى تسلط على بضعها فتسلط غيرها على عن البضع. يعني اكتساب مو تجارة. يقول وإن كان غير اكتساب كما هو الظاهر، لماذا؟ لأن العائد إلى المرأة البضع، والبضع شيء غير مالي لا يشترى ولا يباع. انت المرأة لما تقدر 100 دينار تريد يعطى لها مثل الزوج بضعها شرطها وطلبها ليس مال حتى يباع ويشترى، فلن يصح فيهما. فإذا كان الفدية غير اكتساب لا يصح، سواء كانت الأمة مكاتبة مطلقة أو مشروطة، لأنه قلنا الأمة مطلقة لا يجوز لها أن تكتسب فيما في يدها كسب على أن تأتي وتتصرف فيما يدها تصرفا غير تسديد. هبة فدية صدقة لا يجوز، أما التكسب غير هذا التكسب يعني التصرف الكسبي، التصرف الذي يكون في مقابله أخذ شيء آخر أخذ مال آخر، هذا جائز اتفاقا من الأمة المشروطة والمطلقة، فلا فرق بينهما. يقول لم يصح فيهما، وإن اعتبر كونه أي كون الخلع معارضة، يعني تصورون هذه الصورة تقولون بأن هاي لما تسعة دنانير تصور على بضعها بعدين تبيع بضعة مثلا تصور شخص آخر على بضعها بالزواج فتأخذ منه 100 دينار، هذا نوع من الاكتساب. وإن اعتبر كون الخلع معارضة وأنه البضع كالمال من وجهه، يعني من حيث انه يمكن ان يبدل، يمكن مثلا ان تعقدها من زوجها وتصرف غير زوجها عليها بعدين يعطيها اكثر مال، وجب الحكم بالصحة اي صحة البادل والفدية من دون اذن المولى ومن حق المولى الاعتراف فيهما، يعني في المطلقة وفي المشروطة. ثلاثة الى نروح يجبون تشوفه الفدية تكون مقابل مال أو مقابل مال. إذا البضع كان بمنزلة المال فهذا تنزل بيع وشراء، شلون المكاتبة المال الجديد تقدر تبيع وتشتري به تكتسب به، فهذا تقدر إن هذا المال تدفع لسيدها بزوجها أفضل وتأخذ منه بضعها. إذا قلتم بأنه مو اكتساب فلا يجوز لها، سواء كانت مطلقة أو مشروطة. يعني المطلقة ممكن أن المطلقة على المال الجديدة تقدر تتصرف به أي تصرف، فقط التصرف الاكتسابي الذي يكون نافع الذي يقدر إليها منفعة يقدر إليها شيء، لأن لا تصرف إليها كسب من جانبه. على من جميل عن معارضة هي حقيقة الاحتفال، يعني من نجد الناس تنزيل الناس أما ما نقول إذا كانت معارضة كأنها حقيقية، يعني في الواقع هذه لما تدخل 110 دنانير تأخذ تخلص، أما التخلص مو لا يباع ولا يشترى، تأخذ ضوء الناس تبعث الضوء يباع ويشترى، يعني أنه تنزيل طبعا ولا بيع وشراء الضوء مو موجود،
يعني أن المرأة لما تتزوج بشخص آخر كأنها تبيع بضعها إلى إيه؟ إذا بهذه الصورة ظاهرة عملية وإلا فلا. ولكن الأصحاب لم ينقلوا في ذلك خلافا، قالوا وأما المطلقات لا اعتراض للزوج للمولى عليها، يعني المولى ما يقدر يعتذر عليها لو افسدت بما في يدها. ولم ينقلوا في ذلك خلاف، لأنه إذا كانت مثلا إذا قلنا بأن الفدية اقتصاد يجوز وإلا فلا. ولكن الشيخ رحمه الله في المقصود حكى هؤلاء ثلاثة أقوال: الصحة مطلقة، مطلقة يصح، والمنع مطلقة، يعني مطلقة يمتنع سواء كانت مطلقة أو مشروطة. واختار التخصيص بأنه إذا كانت مشروطة يمتنع وإذا كانت مطلقة يصح. ولكن الأصحاب كلهم يقولون مطلقة يصح فلم يمنعون. وهنا خصوصا في هذه الصورة، أي في صورة إذا كانت هذه المطلقة أنا مكاتبة، ومكاتبة مطلقة لا مشروطة. فإذا كانت مكاتبة مطلقة قالوا بأنه لا يعترضها المولى في جميع الصور، لم يقيدوا. إذا قلنا بأن الفدية اكتساب، أما إذا قلنا غير اكتساب فحقا للمولى أن يعترضها، لأنها ليست لها حق بأن تبذل ما في يدها، بل يجوز لها أن تكتسب. وجعله الموافق لأصولنا، يعني وجعله أي التفصيل، واختار التفصيل، وجعل الشيخ التفصيل الموافق لأصولنا، وتبعه جماعتان، يعني أن الصحة مطلقة والمنع مطلقة، جعله من أقوال العامة، وأن التفصيل موافق لأصولنا نحن. والظاهر أن الأقوال التي نقلها أي الصحة مطلقة والمنع مطلقة هي تكون أقوال للعامة، كما هي عادته بأن يكتب أقوال العامة، وإلا عند الإمامية ما عد من يقول بالصحة المطلقة أو المنع المطلقة. بل فصل: فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجه عدم الصحة فيه ما لا يريد من مولاه. هذا مستان في الثاني. إيش عند الثاني يقول لك نشوف المسألة الإجماعية والإجماعية؟ إذا كانت المسألة الإجماعية بأنه جميع العلماء قالوا المكاتبة المطلقة لا حق للمولى أن يعترض عليها إذا دفعت بما في يدها للزوج. فهنا الظاهر أن الإجماع ما اتبع الإجماع، لأنه إجماع. أما إذا لم يكن إجماع كان خلافي، فالمختار منه سواء كانت أنا مشروطة أو مطلقة لا فرق بينهما، يحق للمولى أن يعترض عليها. لماذا؟ لأنه دفع الفدية يكون تفرغ غير كسبي، ولا حق للأمع المكاتبة سواء كانت مطلقة أو مشروطة أن تكتسب فيما في بما في يدها اكتسابا غير أن تتصرف فيما يدها تصرفا غير اكتسابي، بل يجب عليها إذا أرادت أن تتصرف فتصرف تصرفا كسبيا. يقول لولا الإجماع طبعا، فإن لم تكن المسألة إجماعية فالمتجع عدم الصحة فيهما مطلقة كانت أو مشروطة إلا بإذن المولى. إلا هنا نكتب: ولا يصح الخول إلا مع كراهة الزوجة. أما إذا الزوجة لم تكن كارهة للزوج، بل بعض اشترط شدة كراهتها، أما إذا لم تكن كارهة للزوج فخالعتها بعوض، الظاهر أنك لم تمتلك العوض، والخلع أيضا لم يتحقق. لا يصح الخلع إلا مع كراهتها له، فلو طلقها والأخلاق ملتئمة لا توجد كراهة من الزوجة، ولم تكره بطل الباب، ولم تكره بطل الباب، يعني حال كونها ليست كارهة للزوج. البذل باطل، يعني الزوج لم يمتلك الفدية، ووقع الطلاق رجعيا بطل. أفضل شيء الثاني يريد هذا، هذا الذي تقريبا متفق عليه، بأني أتيت وخالعت زوجتي على 100 دينار من دون أن تكون كارهة لي، وحضرت أن تعطيني 100 دينار ولم تكن أن تبقى معي. ففي هذه الحالة أنا أجي وأقول أنت مقتلعة على 100 دينار، و
فهما يا أن أتملك من الدينار ولا الخرع تحقق. فإذا الخرع من تحقق هذا بعد الزوج. أما إذا أتيت وبعد أن قلت أنت مطلع على 100 دينار قلت وأنت طالح فأنت طالح مثل ما شرطنا في أول الكتاب. بناء على قول يشترط الناس بعد أنت مطلع أنت طالح. إذا أتينا وقلنا أنت طالح صرنا فقط الصلاة رجعيا يتحقق. أما الخرع يتحقق والمرأة ليست بدائنا والباب يجب أن يرجع للمرأة. على ما يقول فلو طلقها كتبك عدل قول لها وإننا نفتح الكافر أي خال أهوى. لا فلو طلقها بعد القرى ولم تكره المفارقة بطل الباب ووقع الصلاة رجعية ووقع الصلاة رجعية. يقول ولا يصح القول عنا مع كراهتها. فإذا إذا طلقها ولم تكره الباب يكون باطل. فلما يكون الباب باطل الطلاق يتحقق رجعي لأنه لم يوجد فيه بعد باب. لأنه قلنا الباب باطل فلما لم يوجد فيه باب فيجوز له أن يرجع على زوجتك العزة. فالآن إذا قال انفصاله. أما إذا ما قال انفصاله فأتيت وعطت له 100 دينار وهو طلق وهو أثار خاصة أنت مقتلعة على 100 دينار وهي ليست صارغة له وهناك خلاف لأنه هل يتحقق الطلاق الرجعي أو أحسن من الآن في الصلاة حتى طلاق من الحقق فالطلاق الرجعي إيش هو يتحقق بأي شيء ماذا الانتقام. أما في الصورة السابقة التي ذكرنا قال أنت مقتلعة على مئة دينار فأنت طالق. هناك إذا قلنا الطلاق متحقق هو لقد يكون دائما من جهة أخرى. نعم ذكر كل دائما أما ذلك من جهة أخرى مثلا الآن تأتي زوجتي وهي غير مسؤولة لها تقول أدفع لك حتى في دنانير فطالعني وهي ليست شارهة لك فأنا قلت أنت مخترعة فأنت طالب. إنها دائما أما مو دائما من حيث البازل ليست دائما من حيث البازل بل دائما من جهة أخرى فكونها غير مسؤول بها لأنه قلنا طلاق غير المسؤول بها وطلاق اليائسة والطلقة الثالثة تكون طلاق دائم فلهنا ماضي. أما لو أكرهها على الفدية أجبرها على أن تفدي إليه شيء قال لا يجب عليك ظهرها قال لازم تعطيني نصف مهرك أو جميع مهرك حتى أطلقك. فلو أكرهها على الفدية فعلى فعلا محرما. لماذا؟ لأنه أكرهها بغير حق والإكراه بغير حق محرم. الإكراه بحق يجوز يجوز أن تكره الشخص إذا كنت صاحب حقه مثل الغاصب الغاصب يوصل في أشد الأحوال أنت تكرهه لأخذ حقك منه. أما الإكراه من غير حق لا يجوز إلا في بعض الصور المستثناة التي مذكورة في كتاب البيع. مثلا واحد محتكر الأموال هذه الأموال الحكرة ماله ولكن الحاكم يجوز له أن يكرهه أن يبيع هذه الأشياء فقد هو مستثناء. وإلا فكر الشخص أن يعطيك مالا ولم يكن حقك فلا يجوز. يقول لأنه إكراه بغير حق ولم يملكها بالباذل. فإذا عقد الفدية بعد أن أكرهها عليه فلا يتملك الفدية. لماذا؟ لبطلان تصرف المكره إلا فيما استثني. قد أحد الاستثناء بعض مثلا أخذ مثلا تأخذ مالك إكراها من المدينة في صيغة أو أنه الحاكم يجبر المحتكر على بيع محتكره فلا صادم إلا ما استثني. فإذا هنا هذا المالك محرم وطلاقها يكون رجعيا من هذه الجهة لبطلان الفدية. فلما الفدية صار باطل وطلقها طلاق رجعي. واحد يقول بأنه تدخل بدون طلاقها يكون رجعي من كأنه هذا كان في الطلقة الثالثة مثلا سابقا كانت مطلقة طلقتين أو كانت غير مسؤولة بها أو كانت يائسة. يقول ولا ينافي كونه دائما من جهة أخرى عن الصفقات وكان من جهة الوقت تكون دائمة. أما رجعين من جهة شنو؟ من جهة الباب. يعني هذا الباب مو متحقق فلما هو الحق ليس دائم. يعني من يكون دائم من جهة الباب؟ يوجد طلب آخر يبينونه غير الزواج تبها وإلا تكون ربحية.
نعم في صورة يتمكن أن يجبرها على دفع مقدار من المال وهو إذا أتت بفاحشة مبينة.
ونعم لو أتت بفاحشة مبينة.
شنو هذه الفاحشة المبينة؟
طبعا الآية تقول فاحشة مبينة. الفاحشة المبينة هي إن الزنا أبعد من أصدق وأظهر مصادر الفاحشة المبينة. أو لا كل ما أوجب حدا كل ما أوجب حدا يكون سرقة زنا مساحقة شيئا آخر. أو قيل كل معصية لا يوجد حد.
كل معصية نعم لو أتت بفاحشة مبينة وهي الزنا وقيل ما يوجد الحد مطلقا ولو لم يكن زنا وقيل كل معصية ولو لم يوجد الحد جاز عضلها يعني التضييق عليها العضل عضل القتال ضيقت عليك حبسته جاز عضلها وهو منعها بعض حقوقها أي تضيق عليها بأن تمنعنا النفقة تمنعنا بعض الحقوق أو جميع الحقوق من غير أن يفارقها يعني من غير أن يطلقها من دون أن تطلقها لا تقترب إليها تمنعنا بعض الحقوق وتضيق عليها لا تجيز لها أن تخرج من البيت لماذا؟ لتستدي نفسها هذه التضييقات فيها تكون إكراها إجبارا للمال حتى تحضر أن تبذل مقدار من المهر أو تبذل مقدار من المال حتى تطلقها هذا طبعا قلنا إذا أتت بفاحشة مبينة نعم في كل صورة لا يوجد المحصلة في صورة الفرجة في كل صورة إذا ذلك كان مصاب أجل على صورة المحصلة أولا وثانيا إذا ما يكتب أربع شهور الرجل يتسع ما مو صادق شو العباء ما يكتب يسار بشو الحدود بس حتى لا كان صادق من الحاكم الشرعي لا كنا إذا كان حاج مغرب إذا قام عليه الحاج من الجماعة ما عدت الناس لعنى لا إذا حاج ما كان بس قلنا الزنا وحيرة صحيح المحكمة إذا كان الزوج رابع الزنا الأسبوع بعد قليل هذا الشرف كتاب الحدود تفسرون تقرون إذا أنها لم يثبت الحد عليها أو ثلاث الحد من دون الرجل بعد الزوج سر يعني ما هو فيه ثلاث نعم ذكر لا ذكر الرجل ليس بعدها إذا ما يثبت الرجل عليها أو أنه ما ثبت بشهود أو ما ثبت شرعا بأنها زانية والزوج يعلم بها يجوز له أن يغير عليها حتى تستدي مقدارا منها حتى يطلقها لتستدي نفسها أي تخرج نفسها من هذه التضييقات بدليل أن قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يعني لا تعضلوهن لا تغلوا عليهن حتى تأخذوا مقدارا مما آتيتموهن إلا أن يأتي بفاحشة مبينة فهذا دليل على انه الحرمه ترتفع اذا اتينا بفاحشة مبينة. نقول لا تشرب الدم الا اذا اضطررت يعني شنو يعني عند الاضطرار يجوز شرب الدم. تمام الا ان ياتينا والاستثناء من النهي يفيد الاباحه ولانها دليل اخر اذا زنت لم يؤمن ان تلحق به ولدا من غيره وتفسد تراثه. يقول هذه إذا كان الزانية الإنسان غير من لأنه هذه تلحق ولدا من غيرها لا فطرت من أبوها استقاب بأنه استمتع عليه لأنه زنت ببيت أما يفترض بأنه قد كان يستدني سابقا أو استدني أيضا بعد من دون أنك تعلم فإذا تلحق ولدا شغلة بتهاجر الولد يكون من شخص آخر وأنت تحت بأنه ملكة يقول لا يؤمن عليها ان تلحق ولدا من غيره وتفسد التراث فلما لا يؤمن عليها فما لم تقل حدود الله في حق زوجها يجب على المرأة والرجل ان يقيم حدود الله كل واحد في حق الاخر المرأة اذا ارادت ان تقيم حدود الله في حق زوجها يجب ان تكون أمينة لا تكون زوجها لا تلحق تراث زوجها ولدا ليس لزوجها
فلما كذلك كان فلا يشد ولا يتقون بأنه فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهنا نحن نخاف أن لا يقام حدود الله لأن هذه المرأة بزنايها بخيانتها يمكن أن تلحق ولدا لا يكون لزوجها لخلاف زوجها. وهذا يكون طبيعة لحدود الله، هذا يكون عدم إقامة حدا لحدود الله. فيقول بأنه فلا تقيم حدود الله تعالى في حق الزوج لأنها لم تراعي حقوق حدود الله في حق الزوج، وحدود الله في حق الزوج لا تقومه. فتدخل في قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ووضع يجبرها على أن تبتدي فتبتدي مقدارا من الله. وهذا المال لا أشكال ولا بأس بأخذه للزوج لأنه خيفة أن لا يقام حدود الله في هذا المقام. هذا القول قول صحة في أخذ الفدية من المرأة إذا أكرهت في أي صورة في صورة في إتيانها بفاحشة مبينة. وقيل لا يصح ولا يستبيح المبذول، لأن الخلع لا يصح والمبذول أيضا لا يمكن أن يتصرف فيه، لا يجوز أن تضره. هذا الباب الذي أكره عليه لا يجوز أن تعطيه تمثل تكونوه هنيئا مليئا. فإن تبنى ما فإن تبنى لكم شرط وأوقف جواز الآكل هنيئا وغنيئا لعملته المباح على أي صورة؟ على صورة طيب نفس الزوجة. فمصبوغ هذه الآية أي شيء إن شرط الآكل هنيئا مليئا على طيب النفس. فإذا فقد طيب النفس كما في حال الأسرة، أنت لما تضيق على الزوج تعطيك مقدار من المال، هذا تعطيك من دون طيب نفسها. فلما فقد الشرط المشروط أيضا العدل، يعني أنه إذا لم تطب نفسا فلا يجوز أكلها هنيئا مليئا، فلا يكون ماكل هنيئا مليئا. والمشروط عدم عند علم الشرطين، والمشروط عدم عند عدم الشرطين. إذا اشترطنا في صحة الصلاة الوضوء، المشروط يعني الصلاة صحة الصلاة عدم عند عدمها عند عدم الشرطين يعني عند عدم الوضوء. إذا اشترطنا في نزول الغيث الغيم السحاب فعند عدم الشرط ينعدم المشروط أيضا المطر ينعدم عند عدم السحاب. على ما يقال بأنه عدم العلة إلا لعدم المعلوم، عدم الشرط إلا لعدم المشروط. فهنا أيضا يقول بأنه المشروط عدم يعني معلوم عند عدم شرطه. هنا الشرط شنو كان؟ فإن تبنى طيب نفس الزوجة. المشروط شنو؟ جواز الآكل فكلوه هنيئا مريئا. فينعدم المشروط هو الأكل هنيئا عند عدم شرطه، يعني عند عدم الطيب عند الإكرام. واحد يقول فما تقولون في الآية ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة. هنا استثناء يقولون هذه الآية منسوخة، منسوخ بقوله تعالى في سورة النور الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فقالوا هذه الآية لما نزلت نزلت الآية كلها. ليه؟ إلى أن لا نزلت قد يكون وجوب الحد على الزاني. فهما كان المفروض للزوج أن يضيق على زوجته إذا زنت. أما لما نزلت آية الحد جعلت قضية التضييق لأخذ مال منها ارتفع مصر بدون يؤتى بهذا الحاكم. فإذا كانت غير محصنة تجد بهذا الجدة، وإذا ثبتت محصنة وبتلك الشروط التي تقتضي الرجل وفي كل شرطة كانت حامل وما شابه شروط كثيرة ما معنى الرجل. إذا كانت تقتضي الرجل فترجع، وإذا لم تقتل الرجل تحدى على هذا الحال. بعد الإمامة أن يعضلها يضيق عليها في سورة من الصور لها. قال لا ينسوخا.
يعني
إذا كانت
هذا
الحال
يعضل.
يعني إذا كانت هذا الحال يعضل.
لا
يعضل
الرجل
لا يعضل.
يعني
حتى
ليه
من الله؟ ولا ما
نحن اذا بحثنا في مجلس يجسونا قلنا اذا علم الحاكم بها ولن تلتحق الراجل تكون المسلوفات قالوا ما تستعلم اذا الان قرام مثال عواضي بالله لا سمح الله مثلا زوجة الزايد دمت فيرفع عنه وعلي الحاكم بشهود ولكن لم يكن عليه الراجل فوق الصلاة فوق كتاب القدس الراجل لم يكن مجاوزا كانت مرة مزوجة
اسمع فبعد ان اجري عليها حتى اذا عندك دوري ولا دوري لن يعظمها
اذا ما جربت لا تعطى
اذا لم تصيبوا بها الايه ايه تحدد بنا جبت لن تقرا الايه الى ايه حتي بلن يبل قال الخوف لما رمي من غير يتكلمكم على الزاويه الجن فكان حدها ان الزوج يغير عليها حتى تبتدي مكلفها كانها حرام ماليه وتضييق جسمي ونفسي أما يبقى تقرأ الآيات فتخديك الآيات منسوخة بآية الحاج وهنا الشيء الثاني يجيب يقول ولم يثبت الناس طبعا الناس تعلموا الناس في اللغة الاستكتار إن شاء الله مخصصا في الأصول وهم في علوم القرآن الناس تقرؤون الناس وأمكان الناس هل الناس ممكن مو ممكن الناس في التلاوة الناس في الحكم إذا كان الناس في الحكم ممكن التسبيح هل وقع الناس في القرآن أم لم يقع مثلا ابن أبي أبو بكر النحاس في كتابه في الناس والمنسوخ يزيد 138 آية من القرآن منسوخة شوفوا 138 آية أبي بعض العالم مثلا كالسيد الخوي في البيان مثلا يمكن يقول الآية من القرآن منسوخة هذا البيان في علوم القرآن ومقدمته من أهم الكتب يعني واجب على جميع الطلبة فإذا يحصلون مدرس يدرسوا إذا ما يحصلون مدرس لا أقل يتواصل أدري كثير من الكتب مثل الإتقان مثلا ولكن أدنى عند الإمامية خصوصا من أقوى الكتب خارج البيان عن ذلك الوقت على جميع المسلمين يعني مو خصوصا الشيعة عن طلاق البيان مؤثرة عند الجميع إذا ما حتى بهذا أنا السيدة لا تطيقين براهين لأنه والعالم من الملكة كان يقول لنا هذا الكتب احنا نقول دي الفرق ولا كان ثابت اخي لازم يكون دين مدلول الناس في النص منسوخ ثلاثة مثلا في آية مثلا آية ثانية من سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم عن دياركم أن تضروهم أو تقسطوا إليهم والله يحب المقسطين في الآية هذه آية نبذلت شو مفادها سبحانه وتعالى لمن المسلمين عن الذين لم يقاتلوهم من الكفار ولم يخرجوا عن ديارهم بأن يضروهم ويقصدوا لهم يعني إذا قاتلين تعمل جر بالنسبة إلى كافر بالنسبة إلى مشرك بالنسبة إلى يهودي أو نصراني لم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك لا أشكال سبحانه وتعالى ينهاك إنما ينهاكم عن الذين يقاتلوكم عن الذين يقاتلوكم ولم عن الذين يخرجوك عن دياركم هذه الآية بعدين قال هذه الآية نسخت بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذه بعد نسخت ذيك الآية ذيك الآية أول النزلة لأنه الكفار إذا لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم يجوز أن تمروهم أما بعدين الكفار الحربيين المشركين نجدة النقاط من المشركين كافة لأنه أبدا لا ينبغي تبروهم هل يتقد بك الآية؟ هذا واضح بين مدلول الآيتين والتنافي أول الله المجد قال المغرب فإننا تولوا فتنوه لله هل رأي بين مدلولها ومدلول فلن يوجهك كثرة المسجد الحرام سورة الأسلام فولوا وجوهكم شطره يوجد بين هذه الآية آيتين وذيك الآية الثانية الناس يقول فإن الله تولوا فإن الله هنا يقول فولوا وجوهكم شطره انا ما احكي لكم نفسي ثم حفظوني في علم القرآن لازم تخلوني تبحثون في هذا المواضع. هذا تقول بالمجهول الآيتين في التناسي المجهولين بين هالآيتين بين ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وقولي الزان وقولي تعالى الزان والزان يقدد كل واحد منهما من أجل ذلك. أي ثلاث من ذلك في بادي أما كان واحد السؤال من ثلاث مثل خير كان تشكر ولكن الله تتلاجم الوجود الجذب والحاج يكون وظيفة للحاكم والعظم حقا انت الزوج فعلى هذا يقول ولم يثبت عن النفس لم يثبت في هذه الآية قيوم الكلام الأطعر من النفس إذ لا مرافات بينهما يعني بين الآية بين مجبور الآية ما في منافات حتى واحد يجي يقول بأنه فما مثلا يجب أن يكون الناس ما في منافات بعض الآيات الواحد عجيب عن كل ظاهرة طبعا تأهل هذا الظواهر صلاة ناظرنا تبدو مثلا وقاس مثلا ولا تقاتلون عند المسجد الحرام الآية لأن هنا عن قتال المشركين المسجد الحرام آية يقول قاتلين حيث وجدتم يعني كل مكان المسلمين قاتلون حتى هذا الكلام عموم خصوص وفي بعض المواقع نستعمل الناس بمعنى المخصص بمعنى المقيد لا الناس الرابع المخصص هنا يقول السيدة كان منافق إن الإنسان يجي يفكر يحتمل الناس إن أصل ما في منافق مجهولة بين الآيتين حتى إحنا نريد نحتمل الناس والأصل عدم الناس وعلى الأول يعني أنه يجوز أن يغيب على زوجته هل يتقيد جواز العاقل بدل ما وصل إليها منه من مهر وغيره يعني عنده حق أن يغيب عليها حتى تدفع إلى مهرها وما لهذا هذا وما وهبه لها أما أكثر لا وعن سيسر عزيزتك العهد بالله مثلا أتت بفاحة مبينة تقرب عليها أن تصيح مليون دينار حتى طلقها لا استقدار أعطيتها مهرا أو أهديتها من جهاز إلى الملابس أو شيء يقول هل يتقيد جواز العاقل بدل ما وصل إلى الزوجة من الزوج من مهر لغير مهر من الهدايا يعني فلا يجوز زيادة عياله أم لا يتقيد إلا برضاه يعني ما لم يزوج يرضى بس يرجع بالدينار أو مليون دينار إذا الزوج ما يرضى إلا مليون دينار عنده حق أن يضيق على هذه الجامية حتى تعطي مليون دينار يضيق عليها لآخر أمرها تختار المصنف الأول يعني أنه بمقدار ما بدل إليها حذرا من الضرر العظيم وقلنا لا ضرر ولا ضرر صحيح هذا يجوز لك أنها لا كل ما يكون وإن فعلت فعل المحرمة أما يمكن أن تسوق فإذا فعلت لم نقدر إن ثبت عليها الضرر المؤبد فاعتراضا عن الضرر العظيم فنقول في هذه الصورة لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها قضية معروفة مفسرة قالت ابن قيس وزوجها كان يريدها قال لها رسول الله أتردين عليه حديقته فهو أنهرها بحديقة أهدى لها حديقة فقال لها رسول الله أتردين عليه حديقته كان حاضرا ترجع إلى حديقتها قالت نعم وأزيده يعني ما حديثة ليس من حديثة إلا أن الله يعني قال رسول الله هنا أطلع من مكتبات الحديثة من رسول الرأي هكذا لا حديثته فقط هذا يدل بأنه الرسول كذل وأزيده شوف منع عن الزيادة قال لا يعني لا تزيدينه لا تزيدينه فقط حديثته فقط ويقال أن حاضر أن أعطيها كبير من حديث حديثة أكثر هو قال لا ما بس حديقة هنا لا يعني قال رسول الله لا لا تزيدينه حديقة وفقا هذا الوجه الأول لأنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الدفع ووجه الثاني يعني يجوز من إطلاق الاستثناء الثاني من الزائد الاستثناء من غير أن يأتينا بفاحشة مبينة هذه لا تعبدوهن بعد ما قال مثلا بأي مقدار مطلق لما صار مطلق يجوز لك أن تعبدها ولو على مليون دينار الشامل الزائد أيضا وعد الأصحاب مثل هذا العام يقول الأصحاب يعدون هذه النفر المسائل الخير عشان يكمل في هذا الدليل على دليل آخر. الدليل الأول الإطلاق، الدليل الثاني يقول الأصحاب يعدون هذه النفر المسائل الخير المسائل الخير. يعني هذا لما يجبر الزوجة على أن تسجي حتى يطلقها في قضية الفاحشة والعظم يقولون مسائل الخير. إحنا ذكرنا بأنه البلد في الخير لا يحد بحد لا زيارة ولا نقصانا، يعني تقدر المرأة تقدر لك مليون دينار وتتخالعها. هذا لما صار مسائل الخلق فيجوز له ان يقول انا اريد لك مليون دينار في سورة الكيامة الفاحشة. وعد الاصحاب مثل هذه المسألة خلعا وهو غير مقيد، يعني الخلع مو مقيد بحد لا نقصان ولا زيادة. كما ذكرنا في اول الكتاب المدارات كان مقيد، يعني الباب في المدارات لا يجوز ان يكون ازيد مما بدل اليها زوجها. اما بالخوف انه لا كلمه الزوج متحرر ان تعطيني مثلا اضعاف مهرها ولا واصل اليها فجائز ان اخذه واطلقها. وفيه نظر، يعني شوف هذا الدليل في القول الثاني، لان المستثنى بينه يقول تشاهدون المستثنى مطلق هذا المستثنى من المستثنى من شبه يقول لا تعضلوهن لتذهبوا ببعضنا آتيتموهن ببعضنا آتيتموهن مقيد البعض تقصوا. أنا أقول بأنه لا يجوز لك أخذوا بخبزا من الخباز إلا إذا كنت جائعا. لا يجوز لك اخذوا خبزا واحدا من الخباز غصبا الا اذا كنت جايعا. واحد يقول مستثنى من المطلق، يعني اذا كان جايعا يجوز له اخذ الخبز. ولما كان مطلق كان جارا اذا اخذ احد الخبز. لا شوفوا المستثنى من شنو؟ لا يجوز اخذ خبزا واحدا. يعني اذا كنت جايع يجوز لك تاخذ خبز واحد فقط. واكثر. إيه لا يقول لهم ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتينا، يعني إذا أتينا يجوز لكم أن تذهبوا ببعض ما أتيتمهن. إيه لا حتى نقدر نستفيد بما أتيتمهن، يعني كله لازم يكون أقل من الكل، يعني بعض حتى يفتح على البعض، يعني حتى كل ما تقدر تاخذ منها. فأنا عندنا دليل خارجي يقول لهم كل المرة تقدر تاخذ. الله يسلمه مهر مع الدليل ونقول ان اصله لا يجوز. يقول ان المستثنى من اذهاب بعض ما اعطاها فالمستثنى هو ذلك البعض، يعني يجوز لك ان تاخذ من ذلك البعض فيبقى المساوي والزائد على اصل المانع. المساوي يعني كل المهر كل ما بغيت له واكثر منها ممنوع بدك تاخذ منها. شلون تقول المساوي يقدر؟ يرد عليهم المساوي بدليل خارجي يقال بانه يجوز ان تاخذ جميع ما بغيت له. اما لا سمع بدليل واطلاق يقول على اصل المنع، فان خرج المساوي بدليل اخر بقي الزائد. يقول فلما خرج المساوي بدليل اخر فبقي الباقي فبقي الزائد من دون دليل. لما بقي الزائد من دون دليل فيكون الاصل نتمسك على اصل المانع. اصل المانع شنو؟ وهو عموم لا تعضلوهن لا يجوز العاضل. عموم لا تعضلوهن ونحن نبقى على اصل المانع. اذا نجي ناخذ ازيد من مهرها ازيد مما وعدنا لها فنقول لا يجوز. اقل منها يجوز لا يجوز. يقول بانه لا تعضلوهن ببعض الا ما الا ان تجد فاحشه يعني يجوز ان تعضلوهن ببعض ما اعطيتموهن. وتمام المهر ابن دليل خارجي من هذا يجوز. اما الاكثر ما عندنا دليل فبقي الزائد من دون دليل فيبقى تحت اصل المال. واطلاق جواب للدليل الثاني. الدليل الثاني شنو كان؟ الدليل الاول قال اطلاق الاستثناء. الدليل الثاني قال اصحاب عدوا هذه المساله من المسائل الخلع، فلما عدوها من مسائل الخلع صار مثل الخلع قلنا لا لا للفدية فيه حد نقصان ولا زيادة. فلما لم يكن للفدية فيه حد فهذا ايضا ليس له حد، يقدر يطلب منه مليون دينار. واطلاق الخلع عليه محل نظرين، يعني النزاع صروي مو كبروي.
احنا نسلم بان القارع ليس له حد نقصانا وزيادة الكبرى نسلمها نقتلها اما الصلاة ونقتلها من يقول هذا القارع
النزاع نقضى
احنا نسلم بالكبرى نقبل بان القارع ليس له حد زيادة نقصانا او من يقول هذا القارع انت تقول بانه يجوز الصلاة خلف زيد لانه عادل
إذا احنا نقبل بأنه يجوز الصلاة خلف العادل
أو من يقول هذا عادل؟
هنا يقول بأنه وإطلاق الخلع عليه محل نظر
لأننا أخذنا في حقيقة الخلع الكراهة وهذه ليست كارهة
لأنها ليست كارهة
أو إذا هم كانت كارهة لسبب تضييق الزوج
واضح إذا واحد يضيق على زوجته
إكراها فإذا كان بحسب التضييق أم كارهة الكراهة مو منطلق واحد من طرفين القول اشترطنا بأن الكراهة تكون من طرف اعتقد من الزوجة إذا كان من الزوج الزوجة ثم ظهرات إن شاء الله نحكي بعد الياسي يقول أو الكراهة غير مختصة بالمرأة بحسب الظاهر لأن الزوج قاعد يضيق عليها لأنه يكرهها إذا ما كان يكرهها ليش يضيق عليها؟ ليش يقولها؟ فإذا هذا ليس من مسائل القول الدشة ليس باكنية في كتاب الخلع
يقول وذكرها في باب الخلع لا يدل على كونها من الخلع احنا كثير من المسائل نذكرها في بعض الابواب وهي ليست من تلك المباحث
للمناسبة للمشابهة
ارصف بعض لا حكمان مو موضوع حكمان الطلاق بعوض قلنا هنالك حكمان طبعا في الطلاق بعوض خلاف ماذا كان على الخلاف في اول كتاب ولا لا هنالك الشهيد يقول هناك الشهيد يقول بانه هو ليس قولا ولكن حكم حكم الخلع يعني انه في دائنه وما شابه انما انه في دائنه اما بعض موضوع عن نقول على هذا في لا يشترط كراهه المهره خاصه في عوض اما بعض الاصحاب قالوا طلاق بعوض كنت طلاق قلع يعني الموضوع عن حكمه لما نحن قلنا حكمه من حكم الخلع اما موضوع عنه بالحال
واذا تم الخلع أيجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته؟ لا لأن طلاق دائم وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج قبل رجوع الزوجة في البدل قبل أن يرجع الزوجة في البدل قبل أن ترجع قبل زوجاتها قبل أن ترجع النسوة لا يجوز للزوج أن يرجع وللزوجة الرجوع في البدل ما دامت في العدة إذا كانت في العدة يجوز لها أن ترجع وتسترجع ما أعطته لزوجها فإذا أخذت ما أعطته لزوجها فالزوج يتنكى أن يرجع في طلاق رجعي فلو خرجت عدتها يعني بعد انقضاء العدة أو أصلا لم يكن لها عدة يعني كانت غير مدخولة لها أو صغيرة أو يائسة وأنت طلقتها طلاق رجعي
بعد المال أبدا لا يجوز لها أن ترجع في بدلها بل البدل يكون لك وإذا أردت أن ترجع إليها لازم تعطي العقد جديد
فلو خرجت من العدة يعني قبل 3 شهور أو 6 شهور تريد تسترجع بذلها ما يجوز أو لم يكن لها عدة كغير المدخولة بها والصغيرة واليائسة فلا رجوع لها مطلقة أي أنا لم يسمك أن ترجع في بذلها فلما لم يسمك أن ترجع الزوجة ما يسمك أن يرجع إليها أما إذا رجعت في العدة تحت هذا دائما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه